بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، امتثالًا لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، عباد الله، من أعظم الحصون التي يتحصن بها المسلم ويجاهد فيها في سلامته وسلامة أهله وولده هو حصن المنزل، فالمنزل حصن حصين. متى عرفنا أحكامه وآدابه وما الذي ينبغي لنا أن نفعله في مساكيننا وفي بيوتنا؟ فالمساكين نعمة من الله سبحانه وتعالى، قد قال ربنا سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيوت تسكن فيها الأجساد والأنفس وترتاح، فلا بد أن تكون البيوت مهيئة لذلك. فالله الله، معاشر الآباء، فالمسؤولية في المقام الأول مسؤوليتكم، والسؤال لكم يوم القيامة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ فانظر إلى نفسك، وانظر إلى دارك، وانظر كيف حالك مع بيتك ومع أهل بيتك، مع زوجتك ومع أبنائك، وكيف تتعامل معهم. ومن أحكام البيوت ومن آدابها العظيمة أن العبد وأن الواحد منا يقدر بإذن الله سبحانه وتعالى أن يسلم من شياطين الجن متى دخل إلى منزله، وهذا جانب في غاية الأهمية. فإذا دخلت منزلك فلا تنسى أن تقول عند دخولك: بسم الله، وعند طعامك: بسم الله. فإن الواحد متى قال هذه الكلمة القليلة في مبناها العظيمة في معناها، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم اليوم ولا عشاء. فلا تنسى عبد الله أن تقول دائما هذه الكلمة العظيمة حتى تسلم من شياطين الجن. وأما شياطين الإنس فالسلامة منهم لها طرقها، وكذلك من السلامة من شياطين الجن أن تقرأ القرآن في بيتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا لذلك، وأخبرنا أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، فسلم بيتك واحفظه بأن تتلو فيه كتاب الله سبحانه وتعالى. يتساءل البعض عن كثرة المشاكل والخلافات الأسرية بينه وبين زوجته، أو بينه وبين أبنائه، أو بين أبنائه بعضهم مع بعض، وغفل عن هذه القضية. بيوت لا يصدح فيها، لا تصدح فيها إلا أصوات المغنين، أصوات الغناء التي تجلب الشياطين، فإن الغناء هو قرآن الشيطان. فكيف تسلم هذه البيوت من كثرة الخلافات؟ فاحرص على تلاوة كتاب الله في منزلك. ومن السنة المؤكدة في المنازل، واحرصوا على هذه السنة، أن تصلوا في بيوتكم. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير صلاة المرء في بيته، أفضل صلاتك التي تصليها أن تصليها في منزلك، أن تصليها في بيتك. قال صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالمكتوبة تصلى في المساجد، واجب أن تصليها في بيوت الله. وأما غير المكتوبة فاحرص أن يكون لبيتك نصيب من صلاتك. إذا صليت السنة، إذا صليت الراتبة، إذا تنفلت، إذا قمت الليل، فاجعل لمنزلك حظ ونصيب من صلاتك. فإن الأبناء إنما ينشؤون على ما يرون وعلى ما يقتدون به. فإذا رأوا والدهم وإخوانهم وهم يصلون في المنازل كانوا من أهل الصلاة. وصدق الذي قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فعندما يرى الصغير والده، عندما يرى الصغير والده وهو يدخل المنزل فيصلي لله سبحانه وتعالى، فيعلم علم يقين عند ذلك أن هذه هي طريقتنا، هذا هو منهجنا، لا ننقطع عن الصلة بربنا سبحانه وتعالى. بينما إذا فقد الصغير مثل هذه المناظر العظيمة فلا يرى والده يصلي، والوالد هو القدوة الأولى للصغار، فإنهم بذلك ينقطعون عن جانب عظيم من جوانب التربية. فربوا أبناءكم بالأفعال قبل الأقوال، فإن أثر الفعل أعظم بمراحل من أثر الكلام. إن تكلمت كثيرا ولم تعمل لم يتأثر هذا الذي تنصحه، سواء كان ولدا أو زوجة أو أخا أو قريبا أو صديقا، فعليك بالفعل، فأثره عظيم وعائدته جليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا على إظهار الطاعة في منازلكم، ولا تنقطعوا بعد ذلك من الدعاء لأبنائكم، خاصة في هذا الزمان. نحن في زمان لا يخفاكم معاشر الآباء ومعاشر الأبناء، كنا قبل سنين في شبتنا لا يجلس أحد، هذا يعرفه من بلغ 40 و50، لا يجلس أحد في بيته، ليس في البيوت شيء. والآن الجميع في البيوت، الأبناء لا يخرجون إلا ما ندر، لا يخرجون من المنازل. لماذا؟ لأن في المنازل عوالم واتصالات وموجهين ومعلمين قد يسرقون منك ولدك. وكم من ولد سرق من والده، فانتهج المناهج الباطلة، صار ملحدا أو مشركا أو ضالا منحرفا بسبب ما وضعه والده له في بيته من هذه الوسائل. فاحرص على تقنين هذه الوسائل وعلى مراقبتها، وإياك وحسن الظن فإن سوء الظن ليس سيئا على كل حال. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إثم، بعض الظن، فلا بد أن تحترز وأن تحرص على أبنائك بسوء الظن، فتبحث وتنظر وتسأل وتوجه وتخوف. نعم والله، حتى لا يفوتك ولدك، حتى لا تخسر ابنتك، حتى لا يصير في بيتك غواة ومنحرفون بسبب إهمالك وتركك لهم. وهذا أعظم ما يعالج به، أعظم ما يعالج به ويدفع به شر شياطين الإنس، مع كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بصلاح الأبناء. وتأملوا في حال أنبياء الله ورسله، وكيف كانوا يدعون لأبنائهم بأعظم الدعوات، أعظم الدعوات ما تعلقت بدينهم وعقيدتهم وتوحيدهم لربهم سبحانه وتعالى. فأكثروا من هذه الدعوات. وإذ قال إبراهيم رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر، ما أعظم هذا الدعاء وما أشد الغفلة عنه. فمن منا يدعو لنفسه ولأبنائه بالسلامة من الأصنام القليل؟ لأننا لا نظن أننا سنعود يوما أو سيرجع بعضنا إلى عبادة الأصنام. وهذا إبراهيم الخليل، ما أمن البلاء على أبنائه، فكيف نأمن نحن بعد ذلك؟ ولا بد أن تعلموا أن الأصنام ليست فقط هي الأصنام الحسية، فهناك أصنام معنوية، أفكار خطيرة تبث في وسائل الاتصال، وقد يطلع عليها كثير من الأبناء والبنات في حين غفلة من الآباء. ومن هذه الأصنام الخطيرة ما يتعلق بدورات الطاقة والإيجابية ودفع السلبية، والتعلق ببعض الأمور الوثنية التي أتت من الثقافات المشرقية وأخذها الغرب ثم اجتلبها بعض جهلة المسلمين وبثوها بين المسلمين. دورات في الطاقة وجلسات لليوغا، يجلس الواحد ويتأمل، ويا ليته سجد لله أو ركع، وإنما يفعل أفعال الوثنيين حتى يعتقد في نفسه وفي ذاته أنها قوة لا تقهر، فيقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذه دعوات الخليل لولده، هذا دعاء إبراهيم، وهذا يعقوب. يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعقوب عليه الصلاة والسلام حفيد إبراهيم، لما حضرته الوفاة جمع أبناءه واختبرهم في ماذا، وسألهم عن ماذا؟ هل سألهم عن الدنيا وعن الأموال وعن الأعمال؟ لا والله، الدين، العقيدة أولى ما تبثه في ولدك حتى تنجو يا عبد الله يوم القيامة، حتى تفرح بأبنائك في هذه الدنيا ويوم الدين. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، يسألهم يختبرهم، وهم أبناء من؟ أبناء نبي كريم، ومنهم نبي كريم يوسف عليه الصلاة والسلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. تأملوا في هذا السؤال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهكذا فلنكن في الحرص على بيوتنا وعلى أبنائنا وعلى أهلنا، فإن الله استرعانا هذه الرعية، وسوف يسألنا يوم القيامة عن أداء هذا الحق العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وأن يعيننا وإياكم لهذه المهمة العظيمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد: أيها الأب، لا ترضى بالدون في حالك وحاول التغيير، لا تقل هكذا نشأنا وهذه ألسنتنا وهذه أحوالنا والله يهدينا، لا والله، بل ابذل الجهد وغير من نفسك حتى ترى أثر ذلك في أبنائك. احرص على أبنائك في عبادتهم وصلاتهم، واسألهم كما تسألهم عن دراستهم، اسألهم عن صلاتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بينهم في المضاجع. وهكذا علم ولدك أن يكون عف اللسان عف العين عف السمع والبصر، كما قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. علم ولدك مراقبة الله، علم ولدك ألا يقول إلا الكلام الحسن، وأن يتعلم الصبر وأن يتعلم الاحتساب، وأن لا يرد السيئة بالسيئة بل يصفح ويعفو ويصبر. فعلم ولدك حسن الخلق، علم ولدك كيف يتكلم وكيف يعامل الناس، كيف يعامل الكبير وكيف يحنو على الصغير، وكيف يتعامل مع أقرانه. إذا رأيت ولدا سبابا كذوبا سيئا في خلقه، فاعلم أنه في غالب أمره قد أخذ ذلك من بيته، خاصة إذا كان صغيرا. تسمع لبعض الصغار، الصغار في أعمارهم تسمع لهم كلاما تعجب من هذا الكلام، وإنما أخذوه من بيوتهم، إنما سمعوه وأخذوه من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم. فكن حازما في هذا الباب ولا تتهاون. نعم والله، لا تتهاون. امرأة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم زارها النبي صلى الله عليه وسلم في دارها، والحديث رواه أبو داود، فقالت هذه المرأة أمام رسول الله لولدها: ها؟ تقول له: ها، تعال أعطيك شيئا. فجاء الولد فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، فاحذر من أن يتعلم ولدك الكذب منك. إن دعوته لشيء أو وعدته بشيء فعليك بالإيفاء بوعدك وعدم المخالفة في دعوتك. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. وكان رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فجاء ولد من أولاده فأجلسه على فخذه، ولد صغير، ثم جاءت بنت له فأجلسها أمامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه أن لا يفرق بين أبنائه في المعاملة وفي التربية، واحذر عبد الله من التفريق. فكم من الأحقاد صنعها الآباء والأمهات بين أبنائهم بسبب التفريق، والتفريق لا يجوز في العطايا، لا تعطي أحدا وتحرم الآخر. قال النبي في هذه الحركة اليسيرة، هذا الرجل الذي وضع ولده على فخذه وابنته أمامه، أما صنعت معها كما صنعت معه؟ يعني كما وضعت ولدك على فخذك فضع ابنتك على فخذك الثاني حتى لا تشعر بالفرق. وهكذا التربية في هذا الدين العظيم. فالله الله عباد الله بالحرص على صلاح المنازل، فإنها والله من أقوى الحصون في صلاح المجتمعات وفي قوتنا وفي عزتنا وفي نصرنا على عدونا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم وردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.